بعد أن أوضح السيد القائد الخامنئي دام ظله فيما سبق كيفية مواجهة الإمام الصادق عليه السلام لحكومة بني أمية. ها هو ينتقل لبيان كيفية مواجهة حكومة بني العباس الذين كان ظاهرهم ظاهر آل علي وعملهم عمل بني أمية كما يعبر سماحته فيقول: لقد كانت المواجهة في عصر حكومة بني أمية على هذا الشكل، وفي عصر بني العباس الذي دام لمدة أطول أضحت المواجهة أكثر خفاء، حيث كان بنو العباس يمثلون ذلك التيار الانحرافي الذي انتهز الفرصة وحرف الثورة التي كان الإمام الصادق عليه السلام بصددها. وهذا هو الخطر الدائم لكل الثورات، حيث يتم أحيانا استبدال الخط الصحيح للثورة الذي يتطابق مع معاييرها وضوابطها الأساس بخط بديل منحرف فاسد باطل تحت شعارات الحق. من هنا على الإنسان أن يكون حذرا وواعيا، ولم يكن أهل ذلك الزمان يمتلكون مثل هذا الوعي. فبعد سنوات، لعله بعد 30 أو 20 سنة، كان سكان المناطق النائية ما زالوا يظنون بعد مجيء بني العباس إلى الحكومة بأن هذا الأمر حصل نتيجة جهادهم من أجل آل علي. لقد كانوا يتصورون بأن هذه هي نفسها حكومة آل علي، فلم يكن لديهم علم بأنهم غاصبون للخلافة. لقد عاصر الإمام الصادق مرحلتين في هذه الفترة. الأولى تمتد من 114 هجرية إلى عام 132 أو 135 هجرية، أي إلى سنة انتصار بني العباس واستلام المنصور للخلافة. وقد تميزت هذه المرحلة بالهدوء والانفتاح، وذلك بسبب النزاع الذي كان دائرا بين بني أمية وبني العباس. فوجد الأئمة عليهم السلام في تلك الفترة فرصة لنشر العلوم الإسلامية، ولم يمر الإمام الباقر عليه السلام بمثل هذه الظروف، لأنها كانت خاصة بعصر الإمام الصادق عليه السلام. ففي عهد الإمام الباقر عليه السلام كانت الفترة فترة غطرسة بني أمية، وكان هشام بن عبد الملك الذي قيل فيه كان هشام رجلهم، حيث كان أكبر شخصية بعد عبد الملك في سدة الحكم. وكانت فترة حكمه في عهد الإمام الباقر عليه السلام. بناء عليه لم يكن في عهد الإمام الباقر عليه السلام أي اختلاف بين شخص وآخر، حتى يتمكن الأئمة عليهم السلام بموجبها من الاستفادة من الفرصة. أما زمن الإمام الصادق عليه السلام فقد مثل بداية انتشار دعوة بني العباس التي كانت تنتشر شيئا فشيئا، وزمن وصول الدعوة الشيعية العلوية إلى أوجها في جميع أنحاء العالم الإسلامي. وأما عن القمع والضغوطات التي مورست على الإمام الصادق عليه السلام، يقول السيد القائد: ومع وصول المنصور إلى سدة الحكم والخلافة، فبالطبع لقد أصبح الوضع صعبا، وعادت حياة الإمام الصادق عليه السلام لتكون كحياة الإمام الباقر عليه السلام في زمانه، تتسم بالقمع وممارسة الضغوطات على الإمام. وفي الوقت نفسه لقد تم نفي الإمام عليه السلام عدة مرات إلى الحيرة وإلى هذا المكان وذاك المكان. لقد استحضر المنصور الإمام عدة مرات، وفي إحدى المرات قال له: قتلني الله إن لم أقتلك. وفي إحدى المرات قام بإرسال كتاب إلى والي المدينة قائلا: أن أحرق على جعفر بن محمد داره. وعندما أحرق داره جاء الإمام وأظهر غربته وسط هذا الحريق: أنا ابن أعراق الثرى. ما أدى إلى زيادة سخط أعدائه أكثر. فمعاملة المنصور للإمام الصادق عليه السلام كانت معاملة شديدة جدا، فقد قام بتهديد الإمام عدة مرات. بالطبع فأن تلك الروايات التي تنقل أن الإمام عليه السلام كان يتذلل ويظهر الخضوع للمنصور لا أساس لها من الصحة. فأنا قد بحثت حول هذه الروايات ولم يكن لأي واحدة منها أي أساس أو سند صحيح ومعتبر، وغالبا ما تنتهي في سندها إلى ربيع الحاجب هذا المقطوع بفسقه الذي كان من المقربين للمنصور. كان البعض قد نقل بسذاجة أن الربيع كان شيعيا. الربيع من أين له التشيع؟ لقد بحثنا في حياة الربيع بن يونس، إن الربيع بن يونس هو من الأشخاص الذين ولدوا في منزل أسيادهم وأتى إلى جهاز حكم بني العباس، وكان عبدا لهم وحاجب المنصور، وكان قد قدم لهم الخدمات الكثيرة. وعندما كان المنصور يحتضر كانت الخلافة لتذهب من أيدي عائلته لولا الربيع. كان أعمامه موجودين، فقام الربيع بتزوير الوصية لتصبح الخلافة للمهدي بن المنصور، وهكذا أوصل المهدي إلى الخلافة. فهذه العائلة هي من العوائل الوفية والمخلصة لبني العباس، ولم يكن لهم أي ولاء لأهل البيت عليهم السلام، وكل ما وضع عن الربيع حول الإمام فهو تلفيق وكذب من أجل إظهار الإمام عليه السلام للمسلمين آنذاك بالإنسان المتذلل والخاضع أمام الخليفة، حتى يعتبر الآخرون أن هذا هو تكليفهم أيضا. على كل حال، أن معاملة المنصور للإمام الصادق عليه السلام كانت معاملة قاسية جدا، إلى أن انتهت بشهادة الإمام عليه السلام، وذلك في عام 148 هجرية. فيما يلي سوف أبين المعالم الهامة والبارزة في حياة الإمام الصادق عليه السلام من وجهة النظر الخاصة ببحثنا. أولا، تبيان وتبليغ مسألة الإمامة. ثانيا، تبليغ وبيان أحكام الدين وفق منهج الفقه الشيعي، وأيضا تفسير القرآن على أساس الرؤية الشيعية. ثالثا، إقامة تنظيم سري أيديولوجي سياسي. كيف دعا الإمام الصادق عليه السلام للإمامة؟ يجيب سماحة السيد القائد فيقول: نرجع الآن إلى الحديث الأساس، أي إن ما كان يشكل بيت القصيد لدعوة الإمام الصادق عليه السلام كغيره من أئمة الشيعة الآخرين، وهو موضوع الإمامة. ومن أجل إثبات هذه الحقيقة التاريخية، فإن أكثر الوثائق قاطعية هي الروايات الكثيرة التي نقل فيها دعوة الإمامة عن لسان الإمام الصادق عليه السلام بوضوح وصراحة تامة. وكما سوف نبين، كان الإمام الصادق عليه السلام أثناء ترويج وتبليغ هذا الأمر يرى نفسه في مرحلة من الجهاد، حيث كان عليه أن يتبرأ بشكل مباشر وصريح من حكام زمانه، وأن يعرف الناس إلى نفسه كصاحب حق واقعي للولاية والإمامة، وأن هذا العمل في الأساس لا يمكن أن يتحقق إلا إذا طويت المراحل السابقة للجهاد والنضال بنجاح. فتبرز مظاهر الوعي السياسي والاجتماعي في شريحة واسعة، ويتم استشعار الجهوزية والاستعداد الكامل في كل الأماكن، وتكون قد أسست الأرضية الأيديولوجية في جماعة معتد بها، ويكون قد ثبت لعدد كبير من الناس ضرورة حكومة الحق والعدل. وفي النهاية يتخذ القائد قراره الراسخ من أجل المواجهة النهائية. فمن دون كل هذه الأمور يصبح طرح اسم شخص معين كإمام وقائد محق للمجتمع هو عمل متهور لا فائدة منه.